وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسان.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما الكتاب الذي تمنيت أن يغير المؤلف عنوانه ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. طبعا هذا السؤال سؤال فخم يا حسان، يعني لن يجاوب عليه إلا من خاض شيء من غبار الكتب، وغالبا الأسماء اللي يتمنى القارئ أن تتغير عناوينها سيكون لها ملحظ معين وقع في نفسه، إما أن العنوان لا يوافق مضمون الكتاب، أو أن فيه شيء يستحسن البعد عنه، أو فيه إغراب شديد بعيد يعني معناه ما قد لا يفهم، أو شيء من ذلك، أو طول فيه طول. نحن نريد نشوف تجارب الإخوة.
جميل. الأخ محمد بن حريب كالعادة ذكر عدد من الأجوبة، فأول كتاب لديه هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العربي والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو تاريخ ابن خلدون، وذلك لطول العنوان بلا فائدة منه.
طبعا هو طول العنوان أحيانا يكون مقصود عشان في تفاصيل ما يطرح، وليس هذا فقط، عندنا مثلا القاموس المحيط فيما ذهب من كلام العربي شماط، القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما ذهب من كلام العرب شماطيط، في كذا عنوان عندنا ترى طويل.
صحيح البخاري أيضا أظنه طويل أيضا.
طويل لكن فيه وسننه وأيامه، لكن المقصود أنه أحيانا يكون فيه بيان لحقيقة ما يفعله المؤلف سيفعل ماذا. نعم. أنا أذكر كتاب مقبول المنقول لابن عبد الهادي اللي حققته، كان رسالة الماجستير، كان عنوانه مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول على مذهب الإمام الرباني والصديق الثاني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. كان أول المناقشين لي كان الله يجزاه خير من الدكاترة، كان يقول لي هذا العنوان طويل. فيعني أحيانا يكون العنوان إنما فيها يعني عبارات مسجوعة، وأحيانا لا يكون فيه كاشف عن معناه.
نعم. الكتاب الثاني الذي يعني يريد ابن حريب تغيير عنوانه
يتمنى
هو كتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب لابن المرزبان، وذلك لتكريم بني آدم مع اعترافي بأنه عنوان فريد ومشوق.
طبعا هو الملحظ جيد، الملحظ جيد، لكن جرى في الناس يعني تفضيل بعض البهائم على بعض بني آدم من جهة بعض الخصال، ليس من جهة تامة، يعني ليس هي الجهة التي كرم الله بها بني آدم.
نعم.
هذا من جهة أخرى. نعم.
الكتاب الثالث هو كتاب رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، وذلك لعدم بيان مضمون الكتاب والعلم المصنف فيه، ولذا
يعني لا، الدر المختار هو اسم الكتاب الثاني الذي عليه الكتاب الشرح.
نعم.
هو اسمه، فهو سمى رد المحتار، يعني فيما نحتار في ألفاظ الدر.
يقول هو عرف يعني بسبب عدم بيان المضمون عرف بحاشية ابن عابدين.
أحيانا يكون اسم المؤلف أشهر من اسم الكتاب فيعرف به، فيقال حاشية فلان أو مؤلف أو كتاب فلان كذا، يكون هو نفسه أشهر من ذلك، أشهر من اسم الكتاب.
نعم.
وهذا ترى كثير ليس قليلا أيضا. أما صحيح البخاري عرف بصحيح البخاري،
صحيح،
وما عرف باسمه العلمي اللي هو الصحيح الجامع، لا، عرف بصحيح البخاري وصحيح مسلم سنن أبي داود، كل طلب هالطريقة.
صحيح. أبو عبد الرحمن يقول: لا أدري، ولكن بودي لو كان كتاب منهاج أهل السنة في الرد على الرافضة فقط دون القدرية، لأنني أرى أن ذلك أليق، وليكن كتاب آخر مستقل في الرد على القدرية.
لأنهم قدرية. هو لأنهم الرافضة قدرية فرد عليهم فيما رد عليهم مما سيتبنونها مسائل القدر.
نعم.
نعم.
هذا الأخ طالب علم يقول: الموسوعة الأدبية الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، أنا لا أعلم لماذا سمي بهذا الاسم.
هو الأغاني ليس معناها ما نحمله اليوم على المعنى الدارج، الأغاني المراد بها ما كان يتغنى به العرب، والعرب كانت تتغنى بالشعر، كان غناهم شعرهم، والمقصود يتغنون يعني يحدون به ويتبادلونه ويتسامرون عليه، هو فغناهم تسامرهم عليه وتناقلهم به، هو ترى هذا مقصود بالأغاني. فهو والحقيقة كتاب الأغاني لبالفريد الأصفهاني كتاب يعتبر حقا من دواوي ديوان عرب حقيقة، ترى والكتاب مطبوع منه 24 مجلد لكنه ناقص صراحة، ما وصلنا كاملا.
عجيب.
مع أنه 24 مجلد من القطع الكبير لكن أيضا ناقص ليس بكامل، لكن كتاب عظيم جدا. وفيه بعض الملحوظات، يعني مع أن أبا الفرج الأصفهاني ما يؤخذ عليه ما هو نفس ما يؤخذ على من نقل الكلام الذي فيه مطعن على بعض الأئمة والعلماء ولا الصحابة، وإنما ينقلونه بالإسناد. يعني من مثلا لو رجعت إلى تاريخ الطبري تجد ينقل بالإسناد ما لا يرتضيه، لكن طريقتهم طريقة أهل الإسناد أنهم يذكر لك الإسناد ويبرأ من العهدة، الإسناد عندهم من أحال فقد برئ.
صحيح.
وهو كان يسند، هو على طريقة أهل الإسناد أبو الفرج الأصفهاني. لكن طبعا أبو الوليد الأعظمي له كتاب سماها السيف اليماني في نحر الأصبهاني، هو يقصد هذا، وأخذ عليه الملاحظات مثل هذه الملاحظات، بعضها ما فيها يقولنا فيها طعن الصحابة، وفيها بعضها كذب على من بعدهم وأشياء من ذلك، يراجع. طيب لو جعل هذا الكتاب بغزاء هذا الكتاب.
يوسف العمري يقول كل عنوان لا يكشف لنا مضمون الكتاب.
على فكرة أحيانا تكون الكتب الجامعة لا يكون قصد التمحيص، يعني هي اسمها جامعة فتجمع لك ما صح وما لا مصح، يعني كأنما يضعها بين يديك وأنت يا قارئ يا باحث هو يعطي لك الإسناد حتى تعرف. فالكتب الجامعة غالبها غير تمحيص، وإن كان يعني بعضهم ربما علق تعليقات بعضهم تركها.
نعم. يوسف العمري يقول كل عنوان كتاب لا يكشف لنا مضمون الكتاب، فلم يعد هناك وقت لحل ألغاز المؤلفين في أسماء كتبهم وربطه بمادة الكتاب.
هذا مطلب وليس بيان لكتاب يريد تغييره، وهذا مطلب له. وعموما مما يشترط الآن في كل العناوين الرسائل الجامعية يشترطون فيها أن يكون العنوان مفصح تماما عن المادة العلمية المبحوثة، فيجعلون يسمون العنوان الكاشف، مجرد ما تقرأ تعرف ما هي المادة المطروحة، ولهذا يستبعدون العناوين المسجوعة، ما في ممنوع أنك تأتي بلفظ مسجوع. أذكر لما كان أحد البحوث في حسان في البحوث الفصلية في كلية الشريعة، كان في مادة الأصول جاء عندي بحث عن الاستصحاب، فسميت للبحث إناث الأصحاب بما قيل في الاستصحاب. الدكتور المصري يقول لي إيه ده؟ إيه ده يا ابني؟ رجعتنا الورقة ليه؟ المقصود يقول لا، نحن الآن عمل أكاديمي وجامعات نبتعد عنها تماماً، والكلام هذا يعني كان هذا أصلاً هذا مطروح في كل الجامعات.
صحيح.
إنه بعد عن السجع كان المتقدمين، أو إذا انفرط بتأليف، أما الرسالة الجامعية ما في هذا الكلام.
نعم.
والله المستعان. نبدأ.
تفضل.
بسم الله. عندنا اليوم سلمك الله مجموعة من مصنفات أو من إصدارات مؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية بمصر لأخينا الحبيب فضل الشيخ عبد العاطي محي الشرقاوي أبو يعقوب الأزهري مشهور بلقبه، ما شاء الله تبارك الله قائم على مؤسسة علمية فريدة وضعت لها مكنز علمي كبير جدا من المخطوطات يفوق المليون يا حسان، ما شاء الله تبارك الله تعب في تحصيلها وتصويرها بأتقن الآلات وأوضح الصور ويسرها للبحث، وبدأ بعد ذلك، وهذا هو المراد من هذا الجمع، المراد يبدأ النتاج العلمي، وبدأ بعد ذلك في مسألة إخراج ما وجد أنه من نفيس ما ينبغي إخراجه، وهو أول ما يكون غالب وما طبع لأول مرة يطبع، وسنستعرض إن شاء الله مجموعة بعضها وبعضها إن شاء الله سيأتي بحلقات قادمة. عندنا مثلا هذا الكتاب هذا من كتب الشافعية المتقدمة ومن كتب الفقهاء المتقدمين، وهو للعلامة الكبير القاضي شيخ المذهب الشافعي القاضي أبي العباس أحمد ابن عمر ابن سريج الشافعي البغدادي رحمه الله، المتوفى عام 306، فهو متقدم جدا. العلامة أبو العباس ابن سريج هو مشهور بهذا، وهو عالم كبير وحافظ وشيخ المذهب في زمانه، وغالب أئمة الشافعية من أصحاب الطريقة الخرسانية كانوا من تلاميذه، وهو أيضا هو من تلاميذ أبي داود ترى صاحب السنن ابن سريج، وهو صاحب ترى وكان يلقب بالحافظ مشهور، وهو صاحب المسألة السريجية المشهورة في الطلاق التي عد العلماء من حيل الطلاق المحرمة وأخذت عليه وفرب يعني عليه في هذا الباب، وكثير يعني كلامه معروف يعني مشهور. له كتب مصنفة لكن قليل ما وصلنا منها، بل أقل قليل منها هذا، ومنها رسالة صغيرة في طبعت يعني من قبل. هذا الكتاب عنوانه الودائع لمنصوص الشرائع، قال إني وجدت أن أهل الحديث يغرقون في بيان الحديث حتى يستطردون إلى ما لا مكان له في معنى الحديث، وأحيانا أهل الفقه يتكلمون في الفقه وفي النوازل وغيرها بحيث يبعد ما أخذ الفقه أين هو، فلا يستفيد الطالب علم لا من أهل الحديث ولا من أهل الفقه. فصنف كتابا في أراد فيه تبسيط مسائل الفقه ويذكر فيه ما ينبغي الاستدلال عليه من هذه المسائل، ولهذا كان لغته سهلة، وهذه ميزة الكتب المتقدمين أن لغتها سهلة ميسورة قريبة التناول جدا. وهذا الكتاب سبقا حقق ترى في رسالة علمية عام 1409 يا حسان في جامعة الإمام على نسخة خطية ناقصة ينقص منها قدر الثلث تقريبا، لا ولم يطبع حتى الآن، حتى ظهرت هذه الطبعة وحققت على نسختين خطيتين أو بمعنى أصح نسخة خطية تامة وعتيقة جدا كتبت عام 591 وهي نفيسة جدا، ونسخة أخرى هي الناقصة الموجودة في الخزانة العامة بالرباط وهي التي عليها التحقيق العلمي اللي ذكرته لك قبل قليل، وحققوا عليه هذا الكتاب. الكتاب اسم بعنوان الودائع لمنصوص الشرائع، وهو سار عمدة لمن جاء بعده ونقل عنه جماعة من الأئمة من أئمة الشافعية للعلامة أبي العباس ابن سريج المشهور المعروف المتوفى عام 306 للهجرة رحمه الله. الكتاب دراسة وتحقيق إخواننا في مؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية وبإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العاطي محيي الشرقاوي المعروف بأبي يعقوب الأزهري وفقه الله. الكتاب يطبع لأول مرة في مجلد. هذا لاحظ يا حسان طريقتهم في الكتاب، طريقته الطريقة السهلة، قال إذا قيل لك في كم تجب صدقة الإبل ويجيب، قال طريقة التعليم المشهورة لكن يجيب، وهو كلما أجاب ذكر لك الدليل من الكتاب والسنة من الكتاب والسنة، وكان حريصا على ذكر مواقع الإجماع فيكثر من نقل الإجماع. فهذا من الكتب التي يستخرج منها مسائل الإجماع، هذا أولا. وثانيا أنه في الأخير جعل بابين، باب جعل فيه بعض مسائل الأصول وذكر مسألة الأحاديث الآحاد والقياس والإجماع وكيف يقع الإجماع ومتى يؤخذ والقياس وشروطه، وكان موجزا لكن هو كتاب
متقدم أصلا يعني.
متقدم نعم. متقدم. والباب الأخير جعله في الآداب، يعني في الأخير مثل آداب طالب العلم. جميل. في آخر الكتاب، يعني هذا الآن مظن لأن يهتم به حتى طلاب علم الأصول نعم. حتى يستخرجوا من كلام المتقدمين. طبعا الإمام الزركشي بحر المحيط نقل منه بعض مسائل أصولية من هذا الكتاب من كتاب الودائع. جميل. الكتاب مطبوع في مجلد وفقهم الله، وهو كتاب كامل لأول مرة يطبع. هذا أيضا كتاب آخر يتعلق بغريب الحديث أو بمعنى صح غريب الألفاظ الواردة في صحيح مسلم، صاحبه سماه هذا الاسم سنقرأه بعد قليل. لكن طريقته إيش؟ العلامة الكبير صبت بن العجمي رحمه الله الحافظ الإمام المحدث المشهور اسمه إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي صبت بن العجمي من كبار علماء الشام محدث حلب وعالمها رحمه الله، توفي عام 841 للهجرة. كانت عنده نسخة من صحيح مسلم كتب عليها تعليقا وهامش همش على النسخة كاملة، بين فيها الغريب وذكر فيها ضبط الأسماء والألقاب والمدن والكنى، وبين فيها بعض الأوهام وما يحتاج إلى استدراك، وركز على مسألة بيان الغريب بالذات، وبين فيها حتى المبهمات من الأسماء وغيرها، وبعض الاختيارات أو بعض الاستدراكات على شراح صحيح مسلم كان شرح النووي والقاضي عياض وغيرهم
نعم.
ووضع على نسخته في صحيح مسلم، فجاء الطالب له تلميذ له وجرد كل كلام شيخه في هذا الكتاب ثم عرضه على شيخه فقال فنظر فيه وزاد وأمعن فيه ثم قال سمه وسماه بهذا الاسم، وهو تحفة المنجد والمتهم في غريب صحيح مسلم، فهو الذي سماه بهذا الاسم. فالإخوة وفقهم الله في علم مست علم لإحياء التراث بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العاطي محيي الشرقاوي كانوا قد وقفوا على النسخة التي بنسخة خط تلميذ المؤلف تلميذ المؤلف. ثم بعد ذلك بعد أن تم التحقيق كاملا وجدوا نسخة صحيح مسلم التي كان يملكها ابن العجم صبت بن العجمي وعليها تعليقاته وحواشيه بالكامل، فأعادوا العمل مرة أخرى من جديد في هذا الكتاب الذي طبعوه في مجلدين وقد أحسنوا فيه غاية الإحسان وصنعوا فيه كالتالي. طبعا الترقيمات التي تراها يا حسان هذا ترقيمات الأحاديث في صحيح مسلم بحسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، فكل الأحاديث الأرقام هذه له كلها له في الكتاب، وهم قد حبروا قوله هذا قول مسلم
عن عمرة بنت عدنان قال لا يضر عدم تسميته وكذا، يبدأ يعلق. طبعا العلامة صرت من العجب في هذا الكتاب لم يقتصر فقط على شرح الغريب، وإن كان قال هو همه الأكبر وهمه الضبط، يضبط حين ضبط قلم حين ضبط حرف، لكن أيضا كان يعرج على بعض القضايا التاريخية وما في من الأسماء وبيان المبهمات وشيء من ذلك. والكتاب طبع مجلدا وهو يطبع لأول مرة، والكتاب كامل ولله الحمد حقق على قلت لك النسخة الخطية التي بخط التلميذ المؤلف وهي كاملة ولا صحيح، أما النسخة التي بصحيح مسلم ليست كاملة إنما موجود منها أجزاء. الكتاب من مطبوعات مؤسسة علم إحياء التراث والخدمات الرقمية، حققه جماعة بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العاطي محي الشرقاوي وفقهم الله. هذا أيضا كتاب آخر من شروح السنة، سماه صاحبه التوسط المحمود، هو الولي الدين أبو زرعة، كان من المكثرين من التأليف.
وليد ابن أبي زرعة،
الولي الدين أبي زرعة، الولي أبو زرعة مشهور معروف، ابن الحافظ زين الدين أبي زرعة ابن العراقي، ولي الدين أبي زرعة ابن العراقي رحمه الله، متوفى عام 826 للهجرة. هذا اللي حققت لنا كتاب التحرير يا حسان. طبعا كان مكثر من التصنيف، وصلنا في عرض من العلوم، وكانت عنده مكتبة يرجع إليها كثيرا، وهي مكتبة لوالده في الأصل، وهم أصلا بيت علم أصلا، وقد كان قاضيا وتولى القضاء والإفتاء وشيء من ذلك، وكان عالما بحرا. أراد أن يشرح سنن أبي داود، فبدأ بشرحه وهو غض صغير 20 سنة عمره، قال وفي عنفوان الشباب مع الحماس بدأ يطيل في الشرح، ثم قال لنفسه أنا لو استمريت قد أموت ولا أتم الشرح، قال فاختصرت اختصار على ما يفك العبارة، ثم وجدت أنه هذا حتى الاختصار ما يصلح لأنه خرج عن المقصود، قال فتوسطت بينهما، يعني بين التطويل وبين الاختصار، وسمى كتابه التوسط المحمود في شرح سنن أبي داود. فالاسم هذا مأخوذ من تجربة، جرب أول الكتاب فأطال ثم بعضه فاختصر ثم بقي الباقي، وحين أخرج باقي الكتاب على هذا الشرح، وقال وعرضه على مجموعة من أشياخه فمدحوا شرحه المتوسط، مدحوا مدح جميل جدا. ووريد صاحب اطلاع واسع طبعا.
صحيح.
طبعا سمى كتابه التوسط المحمود في شرح سنن أبي داود للعلامة الحافظ الكبير أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم الحسين العراقي المشهور ولي الدين أبي زرعة العراقي، متوفى عام 826 للهجرة، تحقيق 3 من إخواننا الفضلاء المشايخ، أولهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العاطي محي الشرقاوي، والثاني الدكتور أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمرو شوقي عبد العظيم، والثالث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وائل محمد بكر زهران الشنشوري، وهو المدير العلمي لمؤسسة علم إحياء التراث والخدمات الرقمية. والكتاب لم يتم بعد، وإنما طبع منه المجلد الأول والثاني، وإن شاء الله يقول سيتم تقريبا في 7 مجلدات تقريبا، وسيتبع الباقي. لكن ترى من الغرائب يا حسان أني لما جيت أريد أخذ معلومات النسخ الخطية أو غيرها، أنا ما أدري وين سقط سهوا ولا كيف أبو يعقوب، ما في أي كلام عن العادة فيها ترجمة للمؤلف، ترجمة لكذا، ماذا النسخ الخطية بيانها أحوالها، هذا إطلاقا ما فيها مباشرة، بدأوا بكلام المؤلف الحمد لله، هذا كلام المؤلف مباشرة، ليس لهم من التقدم إلا هذه الورقة فقط، ليس له غيرها، يعني على خلاف العادة، وإلا فإنهم يكتبون مقدمات باذخة فيها بيان علمي رصين، خاصة وصفهم للمخطوطات، يعني كل الكتب التي تخرجها مؤسسة علم بشرف أخينا الشيخ عبد العاطي فيها بيان باذخ للمخطوطات، ما تكاد تجد مثله في من يخرجون المخطوطات، حتى أدق التفاصيل، حتى ما على النسخ الخطية في ظهر الورقات العنوان، في آخرها السماعات، البلاغات، الوقفيات، التملكات، كل شيء لك بكامل التفاصيل. مثل هذا غريب طبعا، نحن ان شاء الله ابو يعقوب هو الحين فسرنا لماذا فعلوا هذا. الكتاب طبع حتى الان منه مجلدان، وان شاء الله يتم الباقي باذن الله.
باذن الله.
هذا سلمك الله كتاب في شرح الغريب. شرح الغريب طبعا، الغريب الغريب مقصود به غريب الحديث والاثار، ها هنا طبعا اصل الكتاب هو مختصر القدوري، ابو الحسين القدوري رحمه الله له مختصر سيار مشهور كبير عند في فقه الحنفيه، لما ألف كتابه المختصر القدوري جاءت عليه عدد من الشروح، مما شرحها تلميذه أبو نصر الأقطع، أبو نصر الأقطع أحمد بن محمد الأقطع المشهور الأقطع، هو أبو نصر البغدادي، حتى شراح الهداية إذا قالوا أبو نصر البغدادي فهو هذا الأقطع، هو أول شروحه وأحسنها وأوعبها، وإن كان يعدونه شرحا متوسطا لكن أكثر فيه من الاستدلال، وحتى استدل للمخالفين وأجاب أيضا، فهو كتاب دليل، لكن لما سار فيه الاستدلال كثيرا احتاج إلى بيان الغريب فيه، ولم يصنف في بيان الغريب شيء أبدا، تناوله الناس بأشياء من مما ذكروا المسائل وشيء، لكن الغريب لم يصنف في بيان غريب أحد أحاديث والآثار التي ذكرها أبو نصر البغدادي المشهور بالأقطع في شرحه على مختصر القدوري شيخ القدوري.
نعم.
قام الحافظ العلامة زين الدين قاسم ابن قطلوبغة الجمالي الحنفي المتوفى عام 879، وهو من المكثرين جدا من التصنيف الحسان، له أكثر من كتاب تقريبا، وهو عالم حنفي مشهور. قطلوبغة هذه كلمة تركية معناها الولد المبارك، أو طبعا أحيانا يترجموها الفحل المبارك والميمون أو شيء من ذلك، يعني هذا معناه. طبعا قام إلى هذا الكتاب، إلى شرح أبي نصر الأقطع، وأخرج منه كل ما يتعلق بغريب الأثر والحديث، وشرحه في هذا الكتاب شرحا جعل العمدة فيه والأصل هو كتاب النهاية في غريب الحديث ابن أثير، لكنه استفاد من باقي كتب الأئمة ككتاب المعرب للمطرزي وغيره، كتب لسان العرب وغيره من الكتب، لكن العمدة هو كتاب النهاية، وله في ذلك مشاركات، ربما حاكمهم، ربما استدرك عليهم، ربما أضاف أشياء، وجعل وسمى كتابه كتاب تقريب الغريب. طبعا هذا هو هذا الاسم، لا ما بين قوسين، إنما هو شرح لعنوان، شرح غريب الأحاديث الواقع في شرح أبي نصر الأقطع على مختصر القدوري. قلنا لك أبو نصر الأقطع البغدادي هو تلميذ أبي الحسين القدوري رحمة الله عليهم جميعا، كلهم توفوا في من علماء القرن الخامس. الكتاب حقق على نسخة خطية فريدة بخط المؤلف، بخط المؤلف، وأخواننا سبحان الله شيخ عبد العاطي ورجل مبارك، أكثر النسخ الكتب التي يخرجونها هي نسخ فريدة وعلى خطوط المؤلفين، ووفق لهذا. طبعا لجنة علمية في مؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العاطي محيى الشرقاوي، وطريقتهم في هذا حسان طبعا حافظوا باب على الأبواب، هو كان طريقة التصنيف باب كذا، ثم يذكر الكلمة المراد المذكورة في شرح أبي نصر اللي هي إما في الأحاديث أو الآثار، ويبدأ شرحها ربما أطال في الشرح في البيان الكلمة، وربما اختصر والكتاب من أمتع الكتب وأحسن الكتب تراها، وهذا يعتبر الآن من كتب الشارحة للغريب في مصنفات الفقهية.
جميل.
وفقهم الله.
آمين. شيخنا نستاذنك في الداخلة.
نعم.
معنا على الهاتف الشيخ عبد العاطي محي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية، حياكم الله شيخ عبد العاطي.
حياكم الله سيدي، أهلا وسهلا ومرحبا، تشرفنا.
يا مرحبا شيخ عبد العاطي، نود في البداية أن تحدثنا عن مؤسسة علم، متى نشأت وما هي أهم الخدمات التي تقدمها، أهم المجالات التي تهتم بالنشر فيها؟
مساكم الله بالخير شيخ عبد الله.
يا هلا وسهلا
دكتور عبد الله، حياكم الله
بالرضا والسرور.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وبعد.
اللهم صل.
مؤسسة علم هي أصلا مؤسسة، أصل مشروعها هو قاعدة بيانات لحفظ تراث المسلمين المشتت في مكتبات العالم.
جميل.
ما شاء الله.
الذي له فهارس والذي ليس له فهارس، هذه يعني هذه الرسالة الرئيسية الأساسية، جمع التراث المسلمين، والحمد لله وصلنا الآن إلى قرابة المليون مخطوط، وأبشركم في غضون أشهر إن شاء الله، لا تزيد عن 6 أشهر إن شاء الله سينطلق الإصدار الأول لهذا المشروع الذي هو قاعدة بيانات المخطوطات العالمية لمؤسسة علم. هذا أولا. ثانيا، أسست مؤسسة علم في بريطانيا ILM International Library of Manuscript، المكتبة الدولية للمخطوطات أو المكتبة العالمية للمخطوطات، وأسست في القاهرة في عام 2014 كذلك. بدأنا أثناء الفهرسة باللقوف على يعني عدد كبير جدا من النوادر المميزة في سائر العلوم، فيسر الله سبحانه وتعالى إصدار هذه 38 عنوان التي بين أيديكم، فقط 3 منها تأليف والباقي كله تحقيق، وكله ينشر لأول مرة، بعضه كما تفضل مولانا الدكتور على نسخة وحيدة، أغلبه على نسخ المؤلفين، بعضه نسخة وحيدة في الدنيا كتقضية مقضي العين من هفوات كتاب الغريبين لأبي موسى المديني، وهو علامة كبير معروف محدث، ليس منه إلا نسخة واحدة في مكتبة البودليانا بأكسفورد حقق الكتاب عليها. الحمد لله هذه الكتب التي يعني يعرضها مولانا الدكتور جزاه الله خير للكتاب والتقريب الغريب والودائع لابن عباس والأسرار للقاضي حسين وغيرها، كلها مكتبة، كلها كتب يراعى أنها لا يستغنى عنها طالب علم، كلها أصول وأغلبها في متقدم، يعني العلماء متقدمين، وأبشركم كذلك هناك كتاب الوسائل لفروق المسائل لأبي الخير بن جماعة، كذلك طبع بالتعاون مع وقفية لطائف والعبد الفقير.
ما شاء الله ما شاء الله، مساك الله بالخير يا أبو يعقوب.
مستقبل الله خير سيد مشرف الضحايا.
نحن والله نتشرف الليلة بمداخلتك ومسرورين جدا انك معنا. والحقيقة انا والحقيقة ما زالت لذة لقائك في معرض القاهرة واستضافتك لي جزاك الله خير في مقركم في مؤسسة علم، واطلاع على المشروع ما شاء الله تبارك الله شيء هو مفخرة مفاخر الأمة. والحقيقة عملكم الذي قمتم به يعني عجزت وزارات أن تقوم به، شيء تشكرون عليه ما شاء الله، يكتب لكم عظيم الأجر على هذا.
آمين.
طبعا أنت أنا قرأت معلومة في أحد الكتب اللي أخرجتها أنه وصل قاعدة بيانات إلى مليون مخطوط، لكن أنا أعرف يا أبو يعقوب أن أكثر من مليون، يعني مليون هذا مع التواضع.
هي 1,350,000. الإصدار الأول نسعى أن يكون مليون، نريد أن نصل الرقم يعني.
ما شاء الله.
نعم. طيب. والمصورات قريب 950,000 يعني قريب المليون كذلك. يعني ما يعادل 250 مليون بيج صفحة، يعني ربع مليار صفحة.
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
طيب يا أبو يعقوب، أنا شفت إنه لكم عمل ضخم جدا حول بيبوغرافيا حول مصنفات البخاري أو شيء من ذلك، إيش خبرها؟
والله شيخنا إن شاء الله ستخرج على مرحلتين. المرحلة الأولى أخونا الشيخ هشام جزاه الله خير اقترح لنا أن يطلعها، سنطلعها بالتعاون مع بعض الجهات المختصرة، ولكن الآن نسعى أن تخرج المطولة بشكل مميز، لأن جمعنا جميع نسخ صحيح البخاري التي استطعنا جمعها في مكتبات العالم
ما شاء الله
والخدمات التي عليها، فخرجت تقريبا أكثر من 2,200,000 صفحة تم تصفحهم صفحة صفحة.
ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله.
مستوى مولانا قرابة 3 مليون تقريبا إذا قلنا في الصفحة يعني. هذه النسخ الخطية تظهر فيها براعة الإمام البخاري وأثره في هذه الأمة المباركة وجهود هذه الأمة على هذا الكتاب العظيم المبارك.
صحيح.
وسيكون هناك كشاف لكل شخص قرأ الصحيح أو نسخ الصحيح أو سمع الصحيح أو أجيز بالصحيح من خلال الوثائق التي بين أيدينا والتي هي مرفقة بالنسخ الخطية لنسخ صحيح البخاري.
والله هذا فيه رصد عظيم للمسيرة العلمية لهذا الكتاب على مر أحقاب وعصور تاريخ الأمة في جميع الأماكن. نعم. والدول والأوقات، ولا لا يا أبو يعقوب؟
نعم صحيح. أنتم كما رأيتم لو تذكروا سيدي لما عرضنا البرنامج. نعم. كنا نأتي بالكتاب الواحد وبالنسخة التي صرحت بتاريخ نسخه، فتضغط على الكتاب الواحد يظهر لك مسيرة هذا الكتاب من يوم أن ألفه مؤلفه وحتى آخر نسخة خطية. يعني سنة 600 نسخت كم نسخة، سنة 650 نسخت كم نسخة، في سنة 700 نسخة، هكذا. يعني أنتم رأيتم لو تذكروا.
لا كيف أشياء ما أذكر، والله هذيك من أمتع الليالي والجلسات، وما تسحبتنا للساعة 3 في الليل. جزاك الله خير. طيب يا أبو يعقوب، أبو يعقوب، كتاب التوسط المحمود هذا من الغرائب أنه ما في مقدمة، يعني مقدماتكم باذخة جداً لشرح المخطوطات، غريبة كيف شد منكم يعني.
المحمود كتاب التوسط المحمود هو من المشاريع التي أنوي العمل عليها من 2008. تخيل.
ما شاء الله.
نعم، ولكن هو كان ملف مفتوح واقترح بعض الإخوة معنا في الإدارة أن ننزل، أن نحن انتهينا من مجلدين على المعرض الماضي فقلنا ننزلهم، والآن سينزل إن شاء الله 4 مجلدات مرفقة أو 5 احتمال نضغطها يعني، مع مقدمة كاملة في مجلد في منهج المؤلف وطريقة المؤلف، ولأن هناك بعض النكات اللطيفة على تصنيف المؤلف للكتاب، لأنه ألفه في حياة والده وحياة الجلال البلقيني، ومع ذلك ألفه وشاب يعني، ومع ذلك لم يتمه، فهناك بعض الأمور، هناك بعض التعقبات، مقدمة كبيرة جدا ستكون في مجلد فيها وصف النسخ الأربعة التي يعني
اعتمدنا
عليها، جار الله 617 618 يوسف.
نعم.
أغا العراق، قطعة الملك سعود الصغيرة، ثم كونيا وقطعة ونسخة العراق.
طيب
كذلك
أنت ذكرتم لكم الآن يا أبو عقوب، يمكن ما خرج لكم من الكتب المطولة إلا كتاب الاكتساب، وسبق ترى أن عرفنا به، لكن ذكرتم في بعض الهوامش أنه في كتب مطولة جاية في الطريق، يمكن كتب فقهية.
نعم.
أو كتب شروح سنة.
نعم.
نبغى بشائر بشر بشر بشرنا وبشر الجمهور يا أبو يعقوب.
بشرك الله بالخير والسرور وبشر الجميع.
آمين.
من أهمها كتاب غاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوان للإمام العلامة الكبير الأصولي الفقيه الحنفي أبو حنيفة الإتقاني، هو من إتقان، هي قصبة من قصبات فاراب من بلاد ما وراء النهر، وهو عالم كبير، وبدأ تأليف الكتاب في مجيئه من العراق. ولما أتى إلى مصر فتح له الأمير سرغطمش مدرسته المعروفة اللي زرناها مع بعض الضيوف المشايخ السادة لما كانوا معكم في الجلسة، وصنف الكتاب، والكتاب الحمد لله يطبع لأول مرة كعادة في كتبنا، والحمد لله انتهينا من تحقيقه، والآن في مرحلة الإخراج، وسيكون في 21 مجلد غاية البيان، شرح على متن الهداية، وهو من أمتع وأوثق المتون المعتمدة لدى الأحناف، وهذا الشرح معتمد لدى الجمهور بدليل وجود أكثر من 70 نسخة خطية منه، ووجدنا 4 قطع بخط المؤلف من هذا الكتاب
ما شاء الله
في 23 مجلد.
ما شاء الله. الشيخ عبد العاطي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة علم الإحياء التراث والخدمات الرقمية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخ نستناك فاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم.
هو الإمام الحافظ والعلم البارع أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضرير، ولد سنة 900 للهجرة بترمذ إحدى بلاد ما وراء النهر، وقام في طلب الأحاديث برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز، واشتهر بالحفظ والأمانة والعلم. من شيوخه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود السجستاني وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم، ومن تلامذته أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي وأحمد بن يوسف النسفي وحماد بن شاكر الوراق وغيرهم. قال ابن حبان: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال بعضهم: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والزهد والورع. من أشهر مصنفاته كتاب الجامع المشهور بسنن الترمذي، والمعدود من كتب الحديث الستة المعتمدة. جمع فيه الترمذي فنونا من علل الحديث التي تفيد المحدث والفقيه، فكان يذكر الحديث بأسانيده، ويعدد الصحابة الذين رووه، ويصحح ما صح عنده، ويضاعف ما ضعف، ويبين من أخذ بالحديث من الفقهاء ومن لم يأخذ، فجامعه أجمع السنن وأنفعها للمحدث والفقيه. ومن مصنفاته كذلك كتاب العلل وكتاب الشمائل النبوية. عاش الترمذي شطرا من حياته الأخيرة ضريرا بعد أن طاف في البلاد يجمع الروايات الصحيحة من أهل الحفظ والتثبت، إلى أن توفي في 13 من رجب سنة 79 للهجرة عن 70 عاما، رحمه الله رحمة واسعة.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض أجوبتكم على السؤال التفاعلي لهذه الليلة، الذي يقول: ما الكتاب الذي تمنيت أن يغير المؤلف عنوانه ولماذا؟
طبعا هذا السؤال من يعني من الناس اللي يعني أهل إنه يجاوبون عليه، ترى أبو يعقوب لكثرة ما مر عليه من العناوين.
صحيح. هذا أخ يقول: كتاب العلم يدعو للإيمان. يقول: حيث كان اسم الكتاب في اللغة الإنجليزية الإنسان لا يقوم وحده، وذلك ردا على كتاب براتراند ريسل فيما أظن، حيث ألف كتابا باسم الإنسان يقوم وحده. فجاء كريسي مورسون ورد عليه بكتابه الجميل الذي سماه الإنسان لا يقوم وحده، وعندما ترجم الكتاب إلى اللغة العربية غير اسمه وصار العلم يدعو للإيمان.
طيب أنت تبقى يعني هو يبقى العنوان الثاني هو اللي يغير؟
لا، يبقى العنوان الأصلي الذي في اللغة الإنجليزية
يبقى كما هو،
كما هو، لأنه في رد على
على طيب جميل. نعم. هو المفروض يبقى كما هو، لكن الكلام على أنه المعرب إيش قال، ليش غيره؟
أي ما ذكر يعني السبب.
يمكن يمكن التقى هو نفسه بالمؤلف قال لو تغيروا إلى كذا، يمكن يذكر في المقدمة ذلك.
أم أروى تقول: كتاب نيل الأوطار للشوكاني، لأن السامع لهذا العنوان لا يتبادر إلى ذهنه المعنى الحقيقي، حيث يتناول الفقه والمعاملات وغيره.
لا لا لا، هو هذا من أسماء مسجد اسمه نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار، يعني واضح جدا.
نعم
يعني.
البراء يقول يعني يود لو غير ابن تيمية اسماء كتبه العقدية الثلاثة الواسطية والحموية والتدمرية.
هو مثل ما هي رسائل أرسلت له من أهل تلك البلاد وأجاب، فتسمى الرسالة الواسطية، الرسالة الحموية، الرسالة التدمرية، اسمها هي رسائل.
نعم. أحمد بن سلام يقول كتاب الوشاح للسيوطي.
الوشاح للسيوطي،
نعم،
إيش بغيره ليش؟
لم يذكر الصواب
يعني. على العموم هو يعني شرح لبعض الألفاظ في صحيح مسلم وشيء من ذلك. ها؟
نعم. سعد الدين
وصل كتاب الوشاح إيش فيه يعني، إيش يغير يعني، ما في شيء يؤخذ، ايش المأخذ اللي عليه حتى يغير يعني، ما احنا قلنا ولماذا؟
صحيح،
لماذا يغير؟
سعد الدين يقول كتاب ابن حجر عسقلاني الفتح، يقول لي ان الفتح لابن عبد الباري بنفس الفتح لابن رجب بنفس العنوان.
ايه خلاص، وهذا صار مما يعرف به. لا، هو صار اذا اطلق الفتح صار علما على الحافظ ابن حجر، هو المعروف به. اذا فاذا قصد ابن رجب قيل فتح الحافظ ابن رجب، يعني صار لابد من الاضافه، وهذا جرت به عادة كثير من الناس أنهم إذا أطلقوا فالمراد به كذا، فإن أضافوا نادوا غيره أضافوا، قالوا كذا كتاب كذا كتاب هكذا.
صحيح.
مثل النحاة لو قالوا الكتاب فهو كتاب سبوي، فإن أرادوا كتابا آخر أضافوا لمن، وهكذا على بهذا قس.
نعم.
وكل أهل فلا مصطلحهم لابد بينوا في المقدمة.
نعم.
استمر.
فضل.
طيب، هذا سلمك الله شرح يطبع لأول مرة على منظومة مشهورة معروفة وهي البردة للبوصيري. بردة البوصيري هي أصلا أنشاها في المديح النبوي معروفة، وفي ألفاظها أشياء واستدركت عليه وأخذت، ما بين أشياء في عروضية ولغوية وبين أشياء علمية وبين أشياء عقدية أخذت عليه طبعا، لكن هذا الشرح وتوالى على شروح عدد من العلماء كثيرين جدا. وله رؤى البوصيري له هذه الميمية، هذه مشهورة البردة هي الميمية، وله همزية أطول منها. هذا الشرح لأول مرة يطبع لعالم فقيه أصولي معروف بكتبه المصنف في هذا الباب، وهو العلامة الحافظ الأصولي المحرر محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. العلامة الزركشي المشهور المعروف الشافعي المتوفى عام 794 للهجرة، هذا كتب شرحا على البردة سماه شرح البردة، وبعد ما كان يسميه حاشة البردة، لكن شرح البردة هو سار الأشهر، وعليه طبع هذا الكتاب وهو يطبع لأول مرة. طبعا هذا دائما تكون هذه جملة تفسيرية أو توضيحية للمراد، وهو شرح قصيدة البردة الإمام البوصيري الموسومة بالكواكب الدرية في مدح سيد البرية. هذا غالبا تكون ما تحت جملة تفسيرية، كان المفروض تنحط بين قوسين يعني عشان تبين أنها تفسيرية.
لا.
طبعا الكتاب يطبع لأول مرة، حقق هذا على 4 نسخ خطية، ومن تحقيق إخواننا ومن تحقيق ودراسة إخواننا في مؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العاطي المحي الشرقاوي. الكتاب يكاد يكون الأوحد فيما صدر حتى الآن لهذه المؤسسة المباركة من القطع الكبير، بل ومن هذا التجليد الكامل اللي هو المخمل، هذا المخمل طبعا. لكن إيش فعلوا في الترجمة؟ في بحث ثاني عشان بس يبان للإخوة ما هو ما كان من، إن شاء الله يظهر للإخوة، ما كان من النظم البردة فإنه محبر باللون الأحمر وهو مشكول كامل، وكل أبيات الكتاب وألفاظ الكتاب مشكولة في الكتاب كاملا. ثم بعد ذلك، وهو القصد الأسمى من تصنيف الشرح هذا للعلامة الزركشي، أنه أراد بيان الغريب وبيان الإعراب، فيكتب الغريب، يبدأ بغريب الألفاظ الواردة في البيت، ويطيل وربما حاكم وقارن بين علماء اللغة في شرح الغريب. ثم بعد ينتهي يشوف الإعراب، يبدأ يعرب الأبيات، وربما دخل في مسائل نحوية وحاكم بين النحاة وأطال، ثم بعد ذلك يقول لك والمعنى، شوف والمعنى، أو ليت أخواننا في المعنى كمان حطوها بالأحمر عشان يصير مثل الشرح يعني المدرسي، والمعنى كثيرا ما يوجز فيه وأحيانا يطيل فيه، بس ما فيها إطالة مقارنات وأشياء،
خلاصة
وبيان معناه وشيء من ذلك.
نعم.
والكتاب الحقيقي يطبع لأول مرة، وهو كتاب اعتنوا فيه بإخراج عناية كبيرة جدا، خاصة في الإحالة على بعض المصادر، على كل مصادر الإحالة عليها الزركشي، لكن بعض المصادر يعني هذا من فوائد هذا الشرح أن هناك مصادر نقل منها الزركشي، وقد كان جماعة للكتب يرجع إلى كثير من المصادر غير موجودة حتى الآن، وهو عدد غير يسير حتى الآن رجعوا إليه. طبعا كنت أتمنى أخواننا طبعا بحكم أنهم قاموا ووضعوا نظم البردة كاملا، شوف هذا نظم البردة كاملا،
ورينا شيخ في البداية صور المخطوطات والأشياء،
هذه صورة المخطوطات، طبعا هذا الكتاب خرج المخطوطات فيه بالطريقة هذه الملونة.
يا سلام.
والسبب لأنه الكتاب مطبوع بلونين، إذا طلع بلونين يطلع معك الأحمر أين وأين كان، وهكذا يعني يطلع معك بهذه الطريقة. والله غريبة اليوم مشتاق المخطوطات يا حسان.
إن شاء الله يقولون مليون مخطوطة يعني ما يحتاج.
لا، اللي عنده أحسن من هذه، الذي أنا رأيتها والذي في البرنامج شيء خالي، لأن يستعملون عملية التقنية العالية في مسألة التصوير، أما ذيك فيها تقريب وفيها أشياء أجود من هذا الموجودة بكثير يا حسان. لا ذيك عجائب، ذيك يعني ما شاء الله تبارك الله. طبعا النظم البردة بالكامل جعلوه في المقدمة كاملا مشكولة بالكامل.
جميل.
كنت تمنيت أمرين اثنين، الأول لو رقموا أبيات البردة كاملة المنظومة كاملة في حتى في داخل الكتاب، لو أنه رقموا كان يحتاج ترقيم. والأمر الثاني التعليقات العلمية والعقدية كانت مهمة، والشيخ عبد العاطي شيخ علم وصاحب فضل، وحتى القائمين عنده من مشايخ العلم المعروفين، والناس تنتظر من أهل العلم ترى تعليقات علمية، وهذا هو المهم الآن عندنا، وخاصة أنه هو نفس الزركشي حيانا يذكر ما هو جواب عما اعترض عليه، فهو قد اعترض عليه من قديم في أشياء ألفاء أخذت عليه ومسائل وكلام قيل أكثرها في أبواب الاعتقاد، وهو يذكر هذا، ولكن الغالب أنه يأتي بجواب عنه وقول وهو جواب عما اعترض عليه في كذا. فلو أنه مثلا كان في المقدمة في بيان بعض الاعتراضات التي عليه وقت عليه كذا، كان مهم جدا هذا الباب، وإن شاء الله أنه يستدرك في طبعة ثانية أو نحو ذلك. الكتاب طبعا من إصدارات مؤسسة علم إحياء التراث والخدمات الرقمية وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا في النظم، وهو نظم لكتاب النهاية في غريب الحديث لابن أثير، وهو كتاب عظيم، وهو من أجل كتب غريب الحديث، جمع وسماها النهاية لأنه هو نهاية ما يطلبه الطالب في معرفة غريب الحديث. ابن الأثير في هذا الكتاب جمع ما من سبقه وزاد أشياء. طبعا العلامة ابن بردس، وهو العلامة الحافظ المحدث عماد الدين إسماعيل بن محمد ابن بردس البغدادي الحنبلي، الحنبلي المتوفى عام 786 للهجرة رحمة الله عليه، قام ونظم الكتاب كاملا في 7000 بيت تقريبا، 7000 بيت كاملا المنظومة. وقد سبحان الله العظيم حسان قد يسر له النظم بشكل كبير جدا، وسيأتينا كتاب آخر أيضا نظم كتاب آخر لهم، وسمى كتابه الكفاية في نظم النهاية. هذا الكتاب طبعا هو هذا شوف هذه عبارة شارحة، وهو نظم بديع رائق لكتاب النهاية في غريب الحديث لأثر ابن أثير. طبعا المفروض تكون بين قوسين من باب حتى ما يحتاج إليها، لأنه الشرح تكون في المقدمة أصلا. الكتاب طبعا من دراسة وتحقيق الإخوان الفضلاء في مؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العاطي الشرقاوي، والكتاب حقق على نسختين خطيتين. ولاحظ حسنان هذا النظم كاملا، كل النظم كامل الكتاب مرقم الأبيات كامل، وهو مشكول بالكامل مشكول. أحيانا يأتون إلى بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان وبيان معنى، وهذا قليل جدا ما يتطرقون إليه، وأحيانا يفسرون أو يعللون لماذا انكسر البيت أو هكذا هو في النسخة أو شيء من ذلك، لأنهم ذكروا في المقدمة أن هناك أشياء مثل ضرائر الشعر بعضها يعني أحيانا لا بد منه وبعضه قبيح يعني، وذكروا أنه هناك من الضرائر وشيء من ذلك. لا الكتاب كله نظم لكتاب النهاية في غريب الحديث كما ترى، وكله كاملا، والكتاب يطبع لأول مرة كاملا وفقهم الله.
أمين.
هذا سلمك الله كتاب من كتب الأعلام، هو نفسه الناظم الأول ابن بردس رحمه الله، وهو الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس الحنبلي المتوفى عام 786 للهجرة، جاء إلى كتاب شيخه الحافظ الكبير الذهبي اللي هو تذكرة الحفاظ، الذي جمع فيه ترجمة أكثر من 1000 حافظ من حفاظ الحديث وترجمه في كتاب العظيم هذا، فنظم هؤلاء الحفاظ في هذه الأبيات في نظم رائق جدا في حوالي 600 وشيء من الأبيات، 603 من الأبيات كاملا. ثم بعد أن نظمه أراد أن يشرح بعض بتعليقات، يسمى تعليق، أراد أن يعلق ببيان ما يحمله البيت من هو صاحبه، وأرخ لفواياتهم في النظم على بطريقة حساب الجمل في كل نظم بهذه الطريقة، قال تيسيرا للحفظ، وسمى كتابه الإعلام في وفيات الأعلام، والمقصود به وفيات أعلام الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، وعلق تعليقات سهلة. لاحظ معي يا حسان، شوف إخواننا في مؤسسة علم المحقق وفقهم الله يفعلون هذا، يجعلون هذا الرقم هذا عبارة، الأول هو رقم التسلسلي للأعلام في كامل الكتاب.
جميل.
والثاني هو رقمه في الطبقة، لأن الحافظ الذهبي جعل كتابه على 21 طبقة، فهذا رقمه في الطبقة، والرقم الثالث هو رقم الطبقة، يعني هذا رقم يعني هذا رقمه هذا رق هذا رقمه في الطبقة، هذا رقم الطبقة ورقم الطبقة التاسعة. ثم هو كان شوف هذا الاسم العلم يأتي ببيان بعض ما قيل في خاصة من الجرح والتعديل وشيء من ذلك، وغالبه مأخوذ من كتاب شيخه تذكرة الحفاظ، وربما زاد أشياء. الكتاب من تحقيق ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عاطف محمود أحمد محمود، وهذا من عجائب الكتب حسان، لأنه حقق على 4 نسخ خطية، 3 منها بخط المؤلف، 3 منها بخط المؤلف، والرابعة بخط تلميذه ومقروءة على المؤلف أيضا.
ما شاء الله،
يعني هذا هو المن والسلوى في علم التحقيق، ما في أحسن من كذا. وطبعا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عاطف محمود قد يعني زينه وبين فيه أشياء مما يحتاج إليه في قضية التراجم، يعني مما قد يستدرك أو أوهام أو شيء من ذلك، وهي قليل الحقيقة طبعا. وفي المقدمة ترجم لابن برد ترجمة جيدة، وقارن بينه وبين كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي، لأن ابن ناصر الدين الدمشقي أيضا هو في قريب، والله مو قريب من نوعا ما، وزاد أشياء على ما في تذكرة الحفاظ، وزاد كثير على أكثر من 200 علم تقريبا، وكتابه مطبوع، النظم وشرحه أيضا، وفقهم الله. الكتاب مطبوع في مؤسسة علم إحياء التراث والخدمات الرقمية بالاشتراك مع لطائف الوقفية بالكويت المشهورة، والكتاب مجلد ضخم كما ترى يا حسان، وفقهم الله.
أمين.
هذا سلمك الله كتاب عزيز نفيس جدا، أكثر العلماء من النقل منه لعزة ما فيه من بعض الاختيارات والمسائل الفقهية، وهو لأحد أئمة الشافعية المتقدمين الذي سماه بكتاب أسرار المعاني المسمى بأسرار الفقه، حتى يعرف بكتاب الأسرار. كتاب الأسرار لمن الكتاب؟ للإمام الكبير العلامة الفقيه القاضي حسين ابن محمد بن أحمد المروروذي، وهذا كان معروف القاضي حسين، مشهور عند الشافعية بالقاضي حسين، القاضي حسين هو هذا، وكتابه الأسرار مشهور، وهذا الكتاب نقل منه جملة من العلماء بعض المسائل وبعض الاختيارات، لأنه كان يسأل شيخه سؤالا ثم يجيب ثم يعرج على بعض الاستنباطات والتفريعات وشيء من ذلك. والكتاب يطبع لأول مرة، وطبعا العلامة القاضي حسين متوفى عام 463 الهجرة، وهو متقدم، هذا شيخ الشافعية بخراسان، وإمام الطريقة، إمام الطريقة والفن في ذاك الوقت في بلده. الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب محمد بشير مرجان الشافعي، حقق على نسخة خطية فريدة وهي تامة ولله الحمد. وطريقة العلامة الكبير القاضي حسين في هذا الكتاب أنه يأتي ويقول، شوف لاحظ حسنا، كتاب الإجارة وسألته عن الأجرة، كل الأبواب مبدوءة وسألته، ولهذا قالوا هو يسأل من؟ هو قطعا يسأل شيخه، من المقصود بشيخه؟ هل هو القفال الكبير والقفال الصغير؟ وهناك مع أن أكثر من ينقل الكلام إنما ينقله عن القفال الصغير، ينقل عن مع أنه تتلمذ على 2، إلا أن هناك نقولات تقول أن المقصود بالقفال القفال الكبير، وحصل إشكال في هذا الباب، بس ليته حرر في المقدمة. يعني المقصود الكتاب ماتع جدا يا حسان، وكل وهذا من كتب الفقه للمتقدمين، متقدمي الشافعية، ولو تقرأ مثل هذه الكتب المتقدمة تجد فيها سهولة العبارة وبساطة الاستدلال مع جودته، وما في التفريعات التي آلت عند المتقدمين بعد ذلك إلى ذكر مسائل متخيلة وشيء من ذلك. لا، الكتاب جليل جدا، الكتاب مطبوع في مجلد وهو كامل ولله الحمد على نسخة خطية فريدة من إصدارات مؤسسة علم الإحياء التراث والخدمات الرقمية.
جميل.
هذا كتاب من كتب الاستدراك، طبعا العلامة الكبير الحافظ الجهبذ المحدث أبو موسى محمد بن عمر الأصبهاني المديني المتوفى عام 581، هذا من العلماء الكبار والحفاظ الكبار يا حسان، ألف كتاب سماه المجموع المغيث، هو جعله ذيل وتتم لكتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي. أبو عبيد الهروي ألف كتاب الغريبين، في كتاب الغريبين يقصد به غريب الكتاب وغريب القرآن وغريب السنة، ثم جاء وتمم عليه أبو موسى المديني في كتاب سماه المجموع المغيث، وقال من حصل كتاب الغريبين وكتابي لم يفته إلا شيء القليل. ثم بعد ذلك وجد أن في كتاب الغريبين هفوات وسقطات مما تستدرك على الحافظ الكبير أبي عبيد الهروي، فأراد أن يجمعها ويصنفها في كتاب، فجمعها في هذا الكتاب وسماه تقذية ما يقذي العين من هفوات كتاب الغريبين. التقذية من القذاء، يعني القذاء المعروفة تكون في العين، فمن هفوات كتاب الغريبين، الكتاب واضح من العنوان أنه جمع عنده ما رأى أنه هفى فيه وسقط، وجانب الصواب أبو عبيد الهروي في كتاب الغريبين. والجميل أن تتبعه لمسائل أبو عبيد التي يرى أنه أخطأ فيها ليست خاصة فقط في المعاني، بل فيها من القضايا اللغوية والقضايا النحوية والقضايا العلمية حتى الشواهد التاريخية والوقع التاريخية استدرك عليه في أشياء، وحتى ما يتعلق بأوهام الرواة وهو حافظ محدث كبير استدرك عليه أشياء، وكان أحيانا ربما ساق المادة العلمية بالإسناد، والكتاب مليء بالأسانيد في هذا الكتاب. طبعا الكتاب من دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد رجب أبو سالم، وهو عالم متمكن في الباب خاصة في علم اللغة وفقه الله، فأجاد غاية الإجادة في التعليق على الكتاب بما يحتاج إليه. والكتاب حقق على نسخة خطية فريدة ونفيسة كانت محفوظة في ألمانيا، وجدت ضمن مجموع استخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العاطي الشرقاوي وفقه الله، هو ما أكثر ما استخرج من مثل هذه المجاميع النفيسة. الكتاب من إصدارات علم لخدمات لإحياء التراث. لاحظ ما يا حسان، شوف يقول مثلا عندنا، وقال في باب السين، هو حافظ على ترتيب أبي عبيد،
نعم.
أبي عبيد الهروي، نعم، في كتاب الغريبين، وأبدأ يستدرك عليه، قال الشيخ كذا ويبدأ يستدرك عليه ما يقول، وهكذا حتى يتم الكتاب إلى آخره. طبعا هو قد عقد في المقدمة مقارنة المحقق بينه وبين كتاب شيخه أبي الفضل السلامي اللي سماه كتاب التنبيه على الأغلاط أبي عبيد، وهو سبقه وهو متوفي قبله بثلاثين سنة تقريبا. الغريب أنهما هذا الشيخ وهذا تلميذه وكلاهما في نفس ما تتبع أغلاط أبي عبيد، ومع ذلك المادة العلمية تختلف.
عجيب.
وما اشتركوا إلا في 9 مواد علمية فقط.
عجيب.
9 مواضع، وحتى المأخذ والجواب عنه كل واحد أتى بمأخذ، يعني فريقة المأخذ والجواب آخر أيضا. هذه من الفوائد، وذكرت المقدمة 9 المأخذ هذه ما هي اللي اشتركوا فيها، وهذا من العجائب. والغريب أنه لا هذا أشار إلى هذا ولا هذا أشار إلى هذا، وهذا من العجائب، وهذا ترى ربما يجعل عندنا أنواع من التصنيف في جمع مثل هذه الكتب الغرائب. الكتاب مخدوم خدمة علمية باذخة متميزة جدا، وهذه طريقة من أراد الجلوس إلى كتاب لأجل خدمته العلمية، وفقهم الله.
أمين.
هذا كتاب أيضا سلمك الله، كتاب النفيس جليل، وهو كتاب من كتب الأمالي المشهورة المعروفة، وهو لشيخ الشافعية في زمانه على الإطلاق، الإمام الرافعي المشهور الشيخ المذهب الشافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبي القاسم الرافعي المتوفى عام 623 للهجرة. الكتاب عبارة عن 30 مجلسا من مجالس الإملاء. طريقته أنه يأتي إلى لفظة من ألفاظ الفاتحة مفردة مفردات الفاتحة، ثم يأتي يذكر الحديث بإسناده من كتب السنة، ويبدأ يتكلم عن رواة الأحاديث بتراجمهم وما فيهم الجرح والتعديل، ثم يشرح معنى الحديث وما فيه من الغريب، ثم يشرح معنى اللفظة وما فيها، ويأتي بعد ذلك ما يتعلق بها من فوائد وأحكام وأشياء وشواهد، ثم بعد ذلك يتطرق إلى ما فيها من حكايات ونوادر وشواهد شعرية، ثم يسوق نظما من عنده. هو كل الكتاب هذه الطريقة، وسماه الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة، وليس شرحة ترى، ليست بمعنى التفسير، يأتي بلفظ مثلا الملك، يأتي بحديث في لفظة الملك ويشرح الحديث، مثلا الرحمن، وهكذا بهذه الطريقة. 30 مجلس معناه 30 لفظة من ألفاظ الفاتحة، وعقد وشرح الكتاب هذه الطريقة. الكتاب من دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ وائل محمد بكر زهران الشنشوري وفقه الله، هو مدير المكتب العلمي لمؤسسة علم إحياء التراث والخدمات الرقمية. لاحظ ما نعي، شو ما لاحظ، المجلس 14 من أمري كذا أم له في اليوم الفلاني، يسوق لك الحديث، قال في الشرح الأول، الشرح الفصل الأول هو في معاني بيان معاني الإسناد، ثم معنى الحديث الفصل الثاني، وهكذا وانت ماشي كل الكتاب هذه الطريقة. 30 مجلسا تاما، طبع في مجلد وفقهم الله من إصدارات علم لإحياء التراث. هذا سلمك الله كتاب ماتع باذخ، هذا جهد يا حسان 40 سنة. الكبير العلامة الكبير الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري أطال الله في عمره، وهو يعني ممن خدموا العلم الجليل خدمات جليلة، ودرسوا في الجامعة الإسلامية، وكان يعني وقتها عالم في وقته يعني، وكان استفاد منه الطلبة، وكل من لقيناهم واستفادوا منه يمدح ويثنون عليه ثناء عاطر، كتبه تشهد بذلك،
له عدد قرر في الجامعات
كانت، نعم كانت كذلك. طبعا هو ممن أخرج وحقق كتاب المعرفة والتاريخ للعلامة الكبير الحافظ يعقوب بن سفيان، يعقوب بن سفيان الفسوي رحمة الله عليه، هو من أقران البخاري وأثنى عليه البخاري، له عدد من الكتب، منها كتاب معرفة والتاريخ، له كتاب شيوخه أيضا معجم شيوخه، له عدد من الكتب للأسف غالبها مفقود. هو وجد كتاب المعرفة والتاريخ جزئين منه فأخرجها في ذاك الزمان في 3 مجلدات، طبعت في العراق ثم طبعت بعد ذلك في بيروت في 4 مجلدات، وجد شيء مما نقص عليه من الأول لكن باقي ناقص أيضا، ثم أخذ على عاتقه أن يجمع كل من نقل شيئا من كتب أبي من كتب يعقوب بن سفيان المفقودة وبدأ يستدرك خلال 40 سنة جلس يجرد يقول خرج كتب هائل خرجت. هذا سوى ما خرج من 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 البرامج الرقمية المفيدة في هذا الباب الشامل أو غيره. وبدأ يستنبط فجمع مجلدين من كلام يعقوب بن سفيان من كتبه المفقودة غير الموجودة وصنفها على التالي. الأول جعله ما هو على 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 الحوادث والسنين يعني تاريخيا بدأوا كذا سنة كذا هذا قسم التاريخ. والثاني جعله مرتب على حروف المعجم وهو ما يتعلق بشيوخ يعقوب أو ما يتعلق بالجرح والتعديل أو ما يتعلق بالتراجم. والثالث ما يتعلق بقضايا التفسير والحديث وشيء من ذلك وهذا ما رتبه لكن جعل ترتيبه في الفهارس رتبه على حروف المعجم أيضا. والكتاب طبع في مجلدين بكل مجلد بهذا الحجم وهو يحيل في كل كتاب إلى الموضع الذي نقل منه والكتب وذكر أبي يعقوب وذكر لك الإسناد لكن ذكر يعقوب بن سفيان كافي لأنه منقول من كتابه. هو ذكر أن المعرفة والتاريخ نقل عن طريق تلميذه راوي الكتاب ابن درستوي وشيء من ذلك. وتعال هناك من قضايا الجرح والتعديل ما لا تكاد تقف عند غيره. جميل. والكتاب ماتع يا حسنان وهذه من الجهود اللي يشكر عليها. صحيح. من جمع وشرح وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري مطبوع في مجلدين في مؤسسة علم إحياء التراث وخدمات الرقمية وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا